الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب اختصار الصارم المسلول لتلميذ شيخ الإسلام البعلي رحمه الله، وإن شاء الله هو المجلس الأخير. نبدأ حيث كنا قد وقفنا على قوله فصل، ثم نعود إلى مقصود المسألة، فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر. يعني كل سب وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. وهذه قاعدة مضطردة عند العلماء رحمهم الله، ولا بد أن ندرك أن هذه القاعدة هي قاعدة مضطردة عند أكثر العلماء، وهو أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر ولا عكس. يعني معنى ليس كل كفر يكون سبا وشتما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الإمام أحمد: من شتم الرسول أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. وقال: من ذكر شيئا يعرض بذكر ربي فعليه القتل. قال أصحابنا: التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح، ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه صلى الله عليه وسلم هو من جملة سبه الموجب القتل وأغلظ.
هذه المسألة لماذا ينقل فيها شيخ الإسلام أقوال العلماء؟ لأن بعض الناس ربما يقدم اجتهاده وفهمه للنص على أقوال العلماء، لكن إذا نقل له من أقوال العلماء هذه العبارات الواضحة البينة فإنه يذعن للأمر ويتقيد بهذه القاعدة. فكل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر. فمثلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يباح دمه لأنه كفر، وكذلك لو سب أم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لو سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي عياض: كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من
يعني لا فرق في كون الساب، كون ساب النبي صلى الله عليه وسلم يستحق القتل، لا فرق بين كون سبه صريحا وبين كون سبه تلويحا. صريحا مثل ما كان يقول الكفار عنه صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر أو مجنون. تلويحا مثل قول اليهود عنه صلى الله عليه وسلم: إنه راعنا. ومثل قول المنافقين: أنه أذن.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غمضه ببعض العوائض البشرية الجائزة والمعهودة لديه،
أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. يعني حتى غمص النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيصه واحتقاره ببعض العوارض البشرية لا تجوز. قد يقول قائل: طيب هذا واقع. نقول: وإن كان واقعا لكن لا يجوز التعريض به أو التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخصال، لأن التعريض بذكر هذه الخصال تنقيص، والمقصود من وراء ذلك الاحتقار. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى
مثل هذا، لو قال بعض الناس اليوم إنه رجل ونحن رجل، فهذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حد قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا.
قال رحمه الله تعالى: قال: وهذا كله جماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه وهلم جرا. وقال مالك: من سبه قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه وعابه وتنقص وقتل كالزنديق. وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبي شيء من المكروه قتل بلا استتابة. وذكر عياض أجوبة جماعة من الفقهاء المالكية مشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا، منها: رجل سمع قوما تذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار. منها رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. منها رجل قيل له: لا وحق رسول الله، فقال: فعل الله به كذا. ومنها عشار قال أدي أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها متفقه كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم وختن حيدرة، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لاكلا وأشباه هذا. قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو سب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في من تنقصه وبرئ منه أو كذبه إنه مرتد. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم، وهم في استتابة على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده، أو يهزل أو يمزح، فهذا كله سواء. فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد ما بين المشرقين.
يعني نؤكد على ما سبق أن كون ساب النبي صلى الله عليه وسلم يستحق القتل، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فيجب على ولاة الأمر والحكام والقضاة أن يقيموا الحد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلافهم هل يستتاب أو لا يستتاب. الجمهور أنه لا يستتاب، وبعض العلماء يقول إنه يستتاب كما هو قول الحنفية. وأيضا هذه المسألة أيضا مهمة، وهي أنه لا فرق في ساب النبي صلى الله عليه وسلم بين الهازل والمستهزئ وبين القاصد. يعني لا فرق بين كونه يقول قصدت وبين كونه يقول هزلت واستهزأت. لماذا؟ لأن الهزل والاستهزاء في هذا الباب كالجد والقصد، لا فرق، كما قال جل وعلا في الآية التي مرت معنا ويذكرها المصنف: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، ومأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذن وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى قوله: إنما كنا نخوض ونلعب الآية. فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل لقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ولا يعذر بهذا بأن مقصوده رد الخصم. ومن هذا الباب قول قائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل. وقول ذلك الأنصاري: أن كان بنعمتك، فإن هذا كفر صريح، إنما عفى عنه كما عفى عمن قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وعن الذي قال اعدل، وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه. قد ذكر طائفة منهم بن عقيل وأصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره لأنه غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له
صلى الله عليه وسلم، والإنسان صاحب الحق يمكن أن يعفو عنه، وهذا خاص في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد مماته ما فليس أحد نائب عنه صلى الله عليه وسلم ليعفو عمن سبه أو تنقصه، وهذا هو الصواب. لو قال لنا قائل: لماذا لم يقتل الذي قال اعدل يا محمد؟ لماذا لم يقتل الذي قال ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ لماذا لم يقتل الذي قال أن كان ابن عمتك؟ نقول: لأنه صلى الله عليه وسلم يملك التنازل عن حقه.
نعم، لأن الحق له. ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع الجدر إلى الجدر، وهذه كلها أقوال ردية، ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر ولا يقال عن بدريين إنه كفر، فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فهي وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية إنهما من أهل بدر، ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا، ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه قصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا، ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبة تجب ما قبلها.
القول بأن البدريين لا يمكن أن يكونوا كفارا هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر، والخبر لا يدخل عليه النسخ، فقال عن أهل بدر: ها اعملوا ما شئتم، قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى هذا أنه لا يقع منهم الكفر المحبط للعمل. فإن قال قائل: فكيف بموالاة حاطب وهو كفر لا ينزل عن مرتبة الكفر الأكبر أو الأصغر؟ نقول: نعم، هو كفر في نفسه، لكن هناك مانع منع منه، وهو كونه يحب الله ورسوله، وأنه لم يفعل ذلك ردة، وإنما فعل ذلك بغضة حمية لأهله وعياله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة.
طبعا هنا القاعدة هذه مضطردة بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، أما سب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس فهذا لا بد فيه من التفصيل والتفريق بين التصريح والتعريض وبين المقصود وغير المقصود. وإذا ثبت أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سواء كان سبه تصريحا أو تعريضا وأنه موجب للقتل، فحينئذ لا بد أن ندرك الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة، لأن الساب وقع في الكفر وزيادة، ولأجل هذه الزيادة لم نقبل منه التوبة، وأما الكافر فإنه يقبل توبته إذا أسلم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الحديث ذكر الشتم والسب، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم الذي لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يرجع في حده العرف كالقبض والحرز، فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب، ويعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سبا وأذى لغيره. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه، فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فلم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسألة اجتهادية يتردد فقهاء هل هي من السب أو من ردة محضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محق، واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضع آخر.
على كل حال، بالنسبة لتفصيل المسائل والصور وذكر أحادها فردا فردا هذه لا نهاية لها، لكن هذا القدر من التفريق كاف، وهو أن كل سب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر، وليس كل كفر يكون سبا له صلى الله عليه وسلم. مثلا لو أن شخصا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن قال أنا لا أؤمن بالملائكة، فهذا كفر، لكن ليس فيه تنقيص وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل كفر يكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل سب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كفرا. كذلك كل سب أو شتم لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترتب عليه حد أو تعزير فذاك في جناب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وهذه مسألة واضحة مهمة. لو أن شخصا لعن آخر، لو أن شخصا قذف آخر، فإنه يستحق على قذفه حد القاذف، ويستحق على لعنه التعزير. طيب إذا وقع منه القذف للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقع منه اللعن للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ريب أنه كفر، وهذه فارق آخر. أيضا لابد أن ننتبه أن كل قدح في النبوة فهو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل قدح في النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فلو قال كيف يكون نبيا من هو يتيم مثلا، فهذه استخفاف واستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان تكذيبا للنبوة فقط من دون استخفاف هذا متصور.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم.
يعني من الفروقات الأخرى أن الذمي لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ترتب على السب أمران: الأول يترتب على السب نقض عهده، الثاني القصاص. أما كفره فلا يترتب عليه لا الحد اللي هو القتل، ولا يترتب عليه نقض العهد. نعم.
صلي. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد، لم يفصل بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يظهره أو لا يظهره. ويعني بقولها يظهره أن لا يتكلم به في ملأ من المسلمين، وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم. وقال مالك وأحمد:
هذه مسألة مهمة، وهي أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو معاهد فإنه يكفر ويقتل، لا فرق بين شتم وشتم، ولا بين شاتم وشاتم، ولا بين كونه مكررا للشتم أو غير مكرر. هذه مسألة مهمة. كيف يثبت الحد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يثبت بشهادة عدلين مسلمين سمعاه يشتم أو بإقراره بالشتم، كان يكون سجل صوته فيؤتى به يقول هذا صوتك، يقول نعم، ثم يسمع صوته وإذا فيه سب وشتم فيقام عليه حد القتل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك وأحمد: كل من شتمه وتنقصه مسلما كان أو كافرا قتل. وكذلك أطلقه سائر أصحابنا إن أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا. وذكر قاضي وابن عقيل أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه، وطارد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من التثنية والتثليث، كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، أن الذمي متى أظهر ما يعلم دينه من الشرك نقض العهد.
هذه مسألة الآن، أن الكفار الذين عاهدناهم ودخلوا بلاد المسلمين بتأشيرة أو بفيزا أو بعهد أمان، متى تبطل هذه العهود بيننا وبينهم؟ تبطل هذه العهود بالشروط التي وضعناها، فإن كان من هذه الشروط أنهم لا يظهرون الصلبة، فمتى ما أظهروا لبس الصليب نقضوا عهدهم. إن كان من هذه الشروط أنهم لا يظهرون التثليث، فمتى أظهروه فحينئذ ينتقض عهدهم. على كل حال، فنقض العهود راجعة إلى أمرين: الأمر الأول أن يكون نقض العهود بسب أو شتم أو تنقيص أو استهزاء بالله وبرسوله أو بكتابه أو بالإسلام، فهذا يقع سواء كان مشروطا مذكورا في العهد أو غير مذكور في العهد. والثاني الشروط الخاصة المنصوص عليها في العقد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي، وقد نص على ذلك أحمد في رواية حنبل: كل ما ذكر شيئا يعرض به ربه فعليه قتل، مسلم كان أو كافر، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أحمد: في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت، فقال يقتل لأنه شتم. وقال ابن القاسم: في من سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن، إنما هو شيء قاله يقتل. وإن قال إنه لم يرسل إلينا وإنما أرسل للمسلمين وإنما نبينا موسى وعيسى لا شيء عليهم، ولو قال دينه خير من ديننا أدب وسجن طويلا. هذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه. ولهم قول: إذا سبه الوجه الذي به كفر لا يقتل، وبغيره يقتل إلا أن يسلم.
لو قال الذمي أن ديننا خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال ديننا خير من دينه، هنا العبارة مقلوبة، لو قال دينه خير من دين، أو تكون العبارة صحيحة أن هذه عبارة الذمي يقول عن نفسه أن ديننا خير من دينه، لكن العبارة لا تستقيم لعل فيها تقديم وتأخير. والمقصود أن الذمي إذا افتخر بدينه على دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقض عهده. وهل يقتل أو لا؟ الجواب: لا يقتل، إنما يؤدب ويسجن. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به، إذا قلنا بذلك على وجهين: أحدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم. والثاني أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على إظهاره. وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدون دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما. والأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء، وأن مطلق وأن مطلق السب موجب للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم
ولو كانوا تحت أستار الكعبة. نعم،
صحيح. وهذا الفرق متهافت جدا. وأيضا لو قلنا: لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم، أمكن كل من سبه أن يقول: أنا أعتقد دينا، وحينئذ فنقول: التكلم بتمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظ أن نفوه بذلك، لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقه يأخذ حظه من ذلك فنقول: السب نوعان، دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله، قبحه الله، أخزأه الله، لا رحمه الله، ولا لا رضي الله عنه، قطع الله دابره، فهذا سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه ولا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو محى الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو من معاهد فهو سب، فيقتل المسلم بكل حال، والذمي يقتل بذلك إذا أظهره. فأما إن أظهر الدعاء له وابطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول، بحيث يفهم بعض الناس دون البعض، مثل قوله السلام عليكم إذا أخرجه مخرج التحية، فظهر أنه يقول السلام، ففيه قولان: أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه ذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو، وهذا قول طائفة من المالكي والشافعي والحنبلية. والقول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما ظهروا التحية والسلام لفظا وحالا، وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم، وجعل ذلك شرعا باقيا فينا، وهذا قول جماعة من المتقدمين وأصحابنا وغيرهم. ولو قال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب، فإن الدعاء على المسلم بالموت وترك الدين من أعظم السب، كما أن الدعاء بالصحة والسلامة كرامة. النوع الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما وسبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب، فعلم أنه اختلف الناس والأحوال والأقوال، وإذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه العرف، فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة والعلماء وإلا فلا. ونحن نذكر من ذلك أقساما، فنقول: لا شك أن ظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب، كالتسمية باسم الحمار والكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه أثام الخلائق، وكذلك ظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب، مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه يضر من اتبعه، فإن نظم ذلك شعرا فهو أبلغ في الشتم فإنه يحفظ. وأما إن أخبر عن معتقدي بغير طعن، مثل قول لست متبعه، لست مصدقه، أو لا أحبه، أو لا أرضى به ولا قرينة على تنقصه، فقد أخبر بمعتقده، ويحصل لجهله أو لعناده وحسده وتقليد الأسلاف. وإذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق، من حيث أن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا، كمن نفاها عنه ناسبا له إلى الكذب في دعواها. والمعنى الواحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا.
يعني لا بد أن نفرق، فإنه إن قال لم يكن رسولا ولا هو نبي، فإن كان مقصوده من ذلك أنه لا يؤمن فهذا لا يعتبر سبا. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل في من سب الله تعالى، فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه كافر بل أسوأ حالا منه. ثم اختلف أصحاب وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه للسلطان، على قولين. أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين، ويدل عليه كلام أحمد وهو مذهب أهل المدينة. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الثانية فإنه يكون مرتدا، وبالرواية الأولى قال مالك الليث وابن قاسم أنه يقتل ولم يستتب، والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة مرتد، وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل مع قولهم إن ساب الرسول لا يستتاب، وهو قول طائفة من المدنيين، وكذا ذكروا أصحاب الشافعي، قالوا سب الله ردة، وهذا مذهب أبي حنيفة. فأما ما أخذوا من استتاب الساب لله ورسوله فقال هو ردة، ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله، هو سبحانه علم منه أنه يسقط حقه عن التائب، ولا يلحقه غضاضة ولا معرة، وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد. وهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول، وإن حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، والنظر إلى أنه حق لله فمن تهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد، فأشبه الزنا والسرقة والشرب.
الأشبه أن ساب الله عز وجل أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصلا، وإن كان الساب لله ذميا هو كما لو سب الرسول. وقد تقدم نص أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا، وكذلك أصحاب، وكذا مذهب مالك وأصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي. لكن هنا مسألتان: إحداهما أن سب الله على قسمين، أحدهما سبه بما لا يتدين به، بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن، فهذا هو السب بلا ريب. والثاني أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما، مثل قول النصارى له ولد وصاحبه، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي. فقال القاضي ابن عقيل: ينتقض به عهده.
ينتقض به عهده. صحيح. قد مر معنا أن كون عهده ينتقض بمثل هذا لا يعني أنه يقتل، وهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها، وهي أنه ليس كل نقض للعهد يستحق به الذمي القتل.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك والشافعي: ما يتدين به ليس هو بسب، هو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبا، بل هو عنده تعظيم. مسألة الثانية في استتابة الذمي، فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية إنه استتاب، والمنصوص عن مالك أنه لا يستتاب بل يقتل، هو ظاهر كلام أحمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب: الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكم سائر أنواع الكفر، قد ذكرنا خلاف في انتقاض العهد بإظهاره، وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه وهو قول الجمهور. المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وسب لدين المسلمين، كقول اليهودي المؤذن: كذبت، وكرد النصراني على عمر، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله، فهذا حكم سب الرسول في انتقاص العهد به، والذي عناه الفقهاء بقولهم: ذكر الله أو كتابه بسوء. أما سقوط القتل بإسلام فهو كسب الرسول. المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان شد، فإسلامه لا يوجد له اعتقادا لتحريمه، بل هو فيه كالذمي إذا زنى وقتل وسرق ثم أسلم. فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فأن لا تقبل توبة الذمي أولى، بخلاف سب الرسول، ويشبه ذلك زناه بمسلمة. وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الذمي يستتاب منه كالمسلم، والثاني لا يستتاب لكن إذا أسلم لا يقتل، هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. والقول الثالث أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لأنه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا. ويدل على ذلك أكثر الأدلة،
أن الراجح في هذه المسألة أن الذمي إذا سب الله عز وجل بما لا يتدين به فإنه يقتل بكل حال، كما لو لعن الله أو شتم الله بما لا يتدين به. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل، فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله أو بعض رسله، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه، ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر ولا يقتل.
مثاله: لا يكفر ولا يقتل.
لكن لا يكفر ولا يقتل. مثاله: من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة، ويعتقد أن فعل ذلك هو الدهر، وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى، فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
يعني إذا سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم، وقد يكون هذا الوصف وهذا المسمى يقع على الله وعلى بعض رسله ويقع على بعض مخلوقات كسب الزمان، فلو أنه قال مثلا سب الزمان وهو يقصد أنه سبب في التفريق بينه وبين أهله وأحبته مثلا، وإن كان الله هو الفاعل فهو لا يكفر، لأنه لم يستحضر فاعلية الله، وإنما استحضر سببية الزمن أو المكان. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من سب رجلا وقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم فقد أتى عظيما، مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغير من النبيين، مثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الأنبياء. وقال: وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم، لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم، عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان، وذهب قوم إلى قتله، وهذه مسألة الكرماني.
يعني هي التي أفتى بها من قبل. نعم.
وهي قياس وهو قياس واحد الوجهين لأصحابنا في من قال أصيت الله في كل ما أمرني به.
نعم.
فصل: والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا فرق بين نبي ونبي، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من ساب غيره.
وهذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن ساب أي نبي يقتل كساب نبينا صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن جرم ساب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وذلك لظهور دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، ولأنه مرسل إلى الناس كافة. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى: فصل: فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشة بما برأ الله منه فقد كفر، حكى الإجماع عليه غير واحد. وأما من سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي، والثاني هو الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة.
سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر كسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تنقيص لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل: فأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقد أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله، بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب مالك. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب قتله.
بالنسبة لسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سواء الخلفاء الراشدين أو من دونهم، لا شك أن القول الراجح فيه أن ساب الصحابة عليه التعزير، على القاضي والحاكم أن يعزره، ينكل به. لكن هل يكفر؟ الجواب لا يكفر. هل يقتل؟ الجواب لا يقتل. هذه مسألة مهمة، إلا في صورة واحدة فإنه قد يحتمل القتل والكفر. ما هي؟ لو أنه قال إن هؤلاء ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر. هو في تنقيص للصحابة من جهة، وفي تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وهو معلمهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى: من سب الصحابة مستحلا كفر، وإلا فسق، سواء كفرهم وطعن في دينهم، على ذلك الفقهاء.
يعني هناك فرق بين المستحل وبين الساب غير المستحل. ما الفرق؟ الذي يسب الصحابة مستحلا كفر، يسبهم ويرى أن سب الصحابة حلال، فهذا لا شك أنه كفر. وهذا مثل الذي يستحل شرب الخمر، اللي يستحل شرب الخمر يكفر، لكن لو شرب الخمر وما استحله لا يكفر. كذلك سب الصحابة، استحلال سب الصحابة هذا كفر بالإجماع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفروا رافضة، وصرح بذلك كثير من أصحابنا. قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: في الرافضين سب فقد كفر فلا يزوج، ولفظ بعضهم إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كفر. ونصر القاضي: وإن كان سبا لا يقدح، مثلا يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر. قال أحمد: في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق. وقال في رواية عنبل: من شتم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أغراه على الإسلام. قال القاضي: فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، يتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد ويجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره.
لم يحكم بكفره.
صلي.
يعني الإمام أحمد لم يحكم بكفره.
صلي. نعم. قال أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال فيحتمل حمل قوله، يعني قول أحمد، ما وراه على الإسلام على من استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على غير المستحل، ويحتمل أن يحمل على أن من سب طعنا في عدالتهم فيقتل، ومن سب لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، فيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه. قال: يحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان، أحدهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الإسلام: على هذا استقر قول قاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عاشر بما برأ الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام: ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في حكم سبه مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام السب. أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه غيبة، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
نعم.
وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلم أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله وارضاه ويثني على فاعله. وذكر عدة آيات.
الآيات في فضل الصحابة وفي حفظ حرمتهم وتوقيرهم وصون منزلتهم كثيرة جدا، ولا بد أن نعلم أن حفظ كرامة الصحابة ومعرفة مكانتهم هو من حفظ كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة توقيرنا لمعلمهم صلى الله عليه وسلم. فإن النظر الصحيح في التلاميذ دليل على النظر الصحيح في الأستاذ وفي المعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أم السنة ففي الصحيحين قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وروى البرقاني: لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي.
هذه رواية لا تسبوا أصحابي دليل على أن سب الصحابة لا يكفر، إذ لو كان يكفر ما قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد، لقال ما تقبل منه. لماذا؟ لأن الكافر لا يتقبل منه. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم. هذا يحمل في المستحل، هذا يحمل في المستحل. نعم.
صحيح. وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره. وفي لفظ: من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. رواه ابن البناء.
نعم.
وقال: لعن الله من سب أصحابي. رواه زبيري وغير ذلك من السنة. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون أن الواجب الثناء عليهم واستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، لأن بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر أحد بذلك.
ولم يكفر.
يعني يكفر.
نعم. ماشي. لم يكفر أحد من العلماء بعضهم بذلك. نعم.
صلت. ومن قال: يقتل الساب أو يكفر، فاحتجوا بأشياء، منها قوله: محمد رسول الله والذين معه الآية. فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم، ومن شارك الكفار فيما كبت به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم، لأن المؤمن لا يكبت جزاء الكفر. يوضح أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأنه غاض صاحبه، فإذا كان هو الموجب لأن يغاض صاحبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك هو الكفر. هذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام، يعني الرافضي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أباضهم فقد أباضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهذا الله ورسوله كفرا. بهذا يظهر الفرق بين آذاهم قبل استقرار الصحبة وآذى سائر المسلمين، وبين آذاهم بعد ثبوت الصحبة، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن آذاه أذى مصحوبه. قال ابن سعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأختانهم، كما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك: هؤلاء قوم أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء. قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد عاده إلي رسول الله، أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. رواه مسلم.
وهذا الحديث رد على الخوارج الذين يسبون علي رضي الله عنه كالإباضية ونحوهم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفيهما: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، فمن سبهم فقد زاد على
هذا الحديث. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، رد على طائفته، على الإباضية وعلى الروافض.
أحسن الله. فمن سبهم فقد زاد على بغض، فيجب أن يكون منافقا، وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه، وبذلوا نفوسهم ومالهم في إقامة دينه، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، والمهاجرين واسوهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين، وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريك في الحقيقة، فبغض من نصر الله ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه. قال طلحة المصرف: كان يقال: بغض بني هاشم نفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. روى عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواء، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي، فذكره، وهو في السنن من وجوه صحيحة وكثير يضعف. وروى أبو يحيى الحماني عن علي،
يعني كثير النوى يضعف في الحديث فيكون الحديث ضعيف السند.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو يحيى الحماني عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي: ينتحلون حب أهل البيت، وليسوا كذلك، وآيات ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه عبد الله بن أحمد.
هذا من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند، وهذا من جهة من رواية أبي جناب الكلبي، وهو عنده مناكير.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ: يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. ورواه البغوي: وفيه: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. وروي موقوفا على علي ومرفوعا. ورواه ابن بطة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله استختارني واختار لي أصحابي، فجعلوا أنصاري وجعلوا أصهاري، وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تواكلوهم ولا تشربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلة اللعنة. وفيه نظر.
وروي في إسناده نظر. نعم
صلي. وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مأثور عن الصحابة. فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله. وهذا
عبد الله بن السوداء هو عبد الله بن ابن سبأ اليهودي.
صلك. وهذا محفوظ عن ابن الأحوص وراه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جياد، ولا يظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة كما أمسك رسول الله عن قتل بعض المنافقين.
وقال نقف بعد الأذان نكمل إن شاء الله، نقف قليلا.
الله أكبر.
الله
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن أبزة. وقال عبد الرحمن بن أبزة: لو سمعت رجلا يسب عمر لا ضربت عنقه. وعبد الرحمن صحابي نشور كان عاملا على مكة، واستعمله علي على خراسان.
عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه كان حاكم من قبل علي على خراسان، وقال لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وقال علي: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تداروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر. وقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه. فباغ عمر قال: فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه. ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عني. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا وكذا. ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري. فإذا كان خليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما أجلدان من يفضل علي على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمر على أبي بكر، وليس في ذلك سب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق ذلك بكثير.
نعم.
فصل. وتفصيل القول في ذلك أن من اقترن بسبه دعوى أن علي إله أو أنه نبي وأن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء.
يعني الذي يزعم أن علي هو الله أو يزعم أن جبريل غلط وأنه هو اللي يستحق الرسالة، لا شك أن هذا كافر.
وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم.
ومن هؤلاء أيضا الذين يحرفون القرآن من الباطنية كالعلويين والدروز وإشباههم، ومن هؤلاء أيضا البهرة ونحوهم. نعم. والإسماعيلية. نعم
أحسن عليك. وأما من سب مسبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر، وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل خلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، وأما من جاوز ذلك إلى أن
هو الحاكم والفارق أن من سبهم اعتقاد أو لعنهم اعتقادا فهذا هو الرافضي، ومن لعنهم غيظا أو سبهم غيظا فهذا لا يلزم أن يكون رافضيا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قال ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر، وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسح خنازير في المحيا والممات. والجملة: فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، منهم من لا يحكم بكفره، منهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع استقصاء في ذلك، ولو تقصيناه لطال جدا، لكن هذا بحسب ما اقتضاه الحال، والله أعلم. اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر الحجة سنة 30
شهر الحجة يعني شهر ذي الحجة وتختصر يقال شهر الحجة وشهر القعدة. نعم
في شهر الحجة سنة 300 وحسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى مختصر السار المسلول في شهر القعدة سنة 300. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى نسبه.
نعم يعني هذا فيه نظر كيف يكون اختصره في سنة 300 300 يكون عمره 10 سنوات يعني. ظاهر أن هذا فيه نظر إلا أن يقصد أن انتهى من نسخ الكتاب الأصلي الناسخ معقول. أما نفس البعلي سنة 300 كم كان عمره؟ يمكن 7 سنوات.
تحت الهامش العبارة غير واضح في الأصل، هو مشكلة إذا نظرنا التاريخين ودونين ولا لأحد متأخر في كتابته عن الآخر أو في العبارة تحريف لما اهتدي إليه.
لا خل التباين بين العبارتين 300 عرفت 300 ما في فرق، لكن المقصود شلون ينسخه هو عمره كم مولود حسب الاختلاف قيل أنه ولد
الناسخ من
يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله توفي وهو عمره يمكن 10 سنوات أو ما أدري ولد بعد ولا ما ولد.
لأن الشيخ قال عبارة غير واضحة.
هذا هو ترجمة المؤلف البعلي رحمه الله. ولد أي سنة؟
بس الشيخ قال أصلاً العبارة غير واضحة، فممكن هو خطأ في التاريخ أصلاً.
إيه ممكن خطأ في التاريخ.
يعني هو نسخ خطأ. أنا تحت الناسخ أو المحقق يمكن ذكر أن
ولد المؤلف في الشام في مدينة بعلبك، ولد سنة 714 و 30 يعني عمره 14 سنة أو 15 سنة ها؟ ممكن 30 و 700 يعني عمره 16 سنة يمكن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الكتاب الجديد إذا حددنا نعلن عنه إن شاء الله في الموقع.